بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الجامع، باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجامع. الجامع يعني لأنواع الآداب والأخلاق، لأن الحافظ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب أحاديث تتعلق بالآداب والأخلاق وما يتعلق بالترغيب والترهيب. ثم قال: باب الأدب. والأدب يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فأما الأدب مع الله فهو القيام بطاعته وعبادته، لأن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر العظيم، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى، فالأدب معه سبحانه أن تقوم بعبادته وطاعته، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وأما الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر يعني أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به، لأن طاعته من طاعة الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصديقه فيما أخبر يعني مما صح عنه، فما أخبر به من أمور الغيب سواء كان ذلك فيما مضى أو فيما يستقبل فإنك تصدقه بذلك. واجتناب ما عنه نهى وزجر، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ما نهيتكم، وقال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن من الأدب مع الرسول اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الأدب مع عموم الناس فجماعه ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا الأدب مع عموم الناس، بذل الندى، الندى أي المعروف، أي أن تبذل المعروف للناس، وكف الأذى أن تكف أذيتك عن الناس، سواء كانت هذه الأذية قولية بسب أو شتم أم فعلية بضرب واعتداء. وطلاقة الوجه يعني أن تلاقي إخوانك ولا أن تلاقي الناس ولا سيما إخوانك المسلمين بوجه طلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم، الحق هو الشيء الثابت، يعني أن هذه الحقوق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الثابتة، فهو الشيء الثابت. وقوله المسلم، المسلم هو المستسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وإن شئت فقل المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. وهذا قيد لا بد منه، أتى بمقتضى هاتين الشهادتين، لأنه ليس كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم بإسلامه، يعني أننا نعتبره مسلما، بل لا بد مع ذلك من أن يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. ولذلك المنافقون قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقول المسلم يدخل فيه المؤمن، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا صار لكل واحد منهم معنى، وإن افترقا دخل أحدهما في الآخر. فإذا قيل المسلم دخل فيه المؤمن، وإذا قيل المؤمن دخل فيه المسلم. وأما إذا قيل إسلام وإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة التي تتعلق بالاعتقاد. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، فذكر الأعمال الظاهرة. ولما قال أخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الحق الأول، قال: إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه، أي قل السلام عليكم. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل. في آخر سورة الحشر قال الله تعالى: الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. فما معنى قولك السلام عليكم؟ الجواب هذا له معنيان. المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني أنه دعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات والنقائص. فأنت إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم فكأنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل نقص ومن كل آفة ومن كل عيب. والسلام سنة مؤكدة ابتداء، إلا إذا كان سببه الهجر فإنه يكون واجبا، وإلا فالأصل أن ابتداء السلام سنة، لكن إذا كان سببه إذا كان تركه بسبب الهجر فإن ابتداءه يكون واجبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الرد فهو سنة كفاية، بمعنى أنه إذا سلم الإنسان على جمع من الناس فإن رد السلام سنة، فإن رد السلام واجب على سبيل الكفاية، بمعنى أنه إذا رد أحدهم سقط الواجب عن البقية، إلا إذا كان المقصود شخصا معينا فإنه يجب عليه الرد. فلو فرض أن شخصا دخل مجلسا وقال السلام عليكم وهو يقصد شخصا بعينه، فإنه يجب على هذا الشخص المسلم عليه والمقصود بالسلام، يجب عليه أن يرد السلام. وأما إذا كان المسلم يقصد العموم فإنه يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وغيره. والسلام يجب أن يكون ورد السلام يجب أن يكون كتحيته، ولهذا قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت أيها المسلم عليك مأمور أن ترد التحية بمثلها أو بأحسن منها. فإذا قال لك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجب عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فيجب أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قلت وبركاته فقد أتيت بأحسن منها. إذن الرد يكون مطابقا للتحية وابتداء السلام، مطابقا له في الكيفية وفي الكمية. في الكمية إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أيضا الكيفية إذا سلم عليك بصوت مسموع ترد عليه بصوت مسموع. والسلام فيه فضل عظيم، ولذلك لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عليه الصلاة والسلام عشرون، ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. ولكن هنا مسألة، وهي هل الأفضل للمسلم أن يسلم السلام التام الكامل بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو الأفضل أن يقتصر على قوله السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يقتصر على أدنى الكمال بأن يقول السلام عليكم. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فمعنى ذلك أنه ألزم المسلم عليه بأن يرد السلام كاملا، وهذا قد يكون فيه نوع مشقة. ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن الأفضل أن يسلم سلاما كاملا، لأنني أنا مأمور أن أفعل ما هو أفضل وما هو أكمل، وكونه يرد أو لا يرد هذا إثمه عليه. والسنة في السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي. ويستثنى أيضا من السلام بالنسبة لليهود والنصارى، فإنهم لا يبتدؤون بالسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا يجوز بداءتهم بالسلام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لكن لو سلموا سلاما واضحا معلوما فإننا نرد عليهم، لكن إذا التبس الأمر فإننا نقول وعليكم، لأنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، لا يقول السلام وإنما يقول السلام عليك، فكانت عائشة تقول عليكم السام واللعنة، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإن قالوا السلام فعليكم السلام، وإن قالوا السام فعليكم السام. الحق الثاني من الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، إجابة الدعوة. وقوله إذا دعاك فأجب يشمل كل دعوة سواء كانت وليمة عرس أم غير ذلك، فتجب إجابة الدعوة. وإن كان جمهور العلماء رحمهم الله يخصون إجابة الدعوة فيما إذا كانت الدعوة لوليمة العرس، وأما ما سواها فيقولون هي إجابتها مستحبة، لكن ظاهر الحديث العموم. ولكن إجابة الدعوة للعرس ولغيره لها شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلماً، فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب إجابة دعوته، لأننا لو قلنا بوجوب إجابة دعوته فمعنى ذلك أننا جعلنا للكافر سبيل على المؤمن، وجعلنا للكافر حقا على المؤمن، وهذا لا يمكن. ولهذا استدل بعض العلماء لذلك بقوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقالوا إننا إذا قلنا بأنه تجب إجابة دعوة الكافر فقد جعلنا للكافر سبيلا على المؤمن، والكافر لا سبيل له على المؤمن لقوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، وذلك لأن سياق الآية يقتضي أن ذلك ليس في الدنيا وإنما هو يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المهم أن إجابة دعوة الكافر لا تجب، ولكن ما حكم إجابة دعوته؟ الجواب إجابة دعوته تختلف، فقد تكون مطلوبة بل قد تكون واجبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة بحسب ما فيها من المصلحة أو المفسدة. فإذا قدر أنك إذا أجبت دعوة هذا الكافر كان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام وترغيبه في الإسلام، فإن إجابة الدعوة أمر مطلوب. وإذا قدر أنك لو أجبت دعوته ربما أثر ذلك على دينك وعلى عقيدتك فإنه يحتحرم الإجابة. فالإجابة وعدمها هذا يرجع فيه إلى المصلحة. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره لم تجب الإجابة. ومن الذي يجب هجره؟ الذي يجب هجره هو المجاهر بالمعصية أو الداعي إلى بدعة ونحو ذلك، فهذا إذا نوصح وأعلم ولكنه لم ينتهي فإنه يهجر، هكذا قال أكثر العلماء رحمهم الله، على أن الإنسان المجاهر بالمعصية وكذلك الداعي إلى البدعة أنه إذا لم ينفع معه الوعظ والتذكير والنصح فإنه يهجر. ولكن التحقيق في مسألة الهجر أنه يرجع أيضا فيه إلى المصلحة، لأن الهجر دواء كما قال ابن القيم رحمه الله، يستعمل حيث نفع، فإذا كان في الهجر مصلحة بأن كان فيه ردع لهذا العاصي عن عصيانه ولهذا الداعي للبدعة عن ابتداعه ودعوته لبدعته فإنه يستعمل. وأما إذا كان الهجر على الضد من ذلك بحيث يكون هجره سببا لطغيانه و أن تأخذه العزة بالإثم فإنه لا يهجر. والعلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالهجر اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن الهجر سنة مطلقا للعاصي، ومنهم من قال إن الهجر واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب إذا كان فيه مصلحة وردع، إذا كان فيه مصلحة وردع. فالأقوال كم؟ ثلاثة: قول بأنه سنة مطلقا، وقول بأنه واجب مطلقا، ويضاف أيضا مع الوجوب أنه يلاقى بوجه عبوس، وقول أنه أعني الهجر واجب إذا كان فيه ردع. وقد جمع هذه الأقوال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته، فقال رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معللا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. فذكر رحمه الله ثلاثة أقوال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، يعني إذا كان فيه ردع وزجر، والثالث وقيل على الإطلاق ما دام معللا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. فالمهم أن الهجر أصح ما قيل فيه ما قال ابن القيم أنه دواء، فإذا كان فيه مصلحة ومنفعة فإنه يستعمل وإلا فلا. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، ولا سيما وليمة العرس، فإذا قدر أنك أجبت الدعوة أول مرة ثم دعيت ثانية فإجابة الدعوة مرة ثانية ليس بواجب. ولهذا جاء في روية في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان فيه ضعف أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا قدر أن هذه الدعوة بها منكر فإنه لا تجب الإجابة، بل لا تجوز الإجابة، لا نقول لا تجب بل لا تجوز الإجابة: اللهم إلا لمن كان قادرا على تغيير هذا المنكر بحيث تكون له سلطة وولاية وكلمة، فتجب عليه الإجابة لوجهين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا لأجل تغيير هذا المنكر. الشرط الخامس من شروط وجوب إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، فإذا كان على المدعو ضرر في إجابة الدعوة فإنه لا تجب. فلو فرض مثلا أن شخصا دعي إلى وليمة أو نحوها وعنده والد مريض أو والدته مريضة يمرضها أو له ابن مريض أو نحو ذلك فلا تجب الإجابة، لأن في إجابته ضررا عليه وعلى والده. كذلك أيضا لو فرض أن إنسانا دعي إلى وليمة، طالب دعي إلى وليمة ليلة الاختبار وهو يحتاج إلى المراجعة والمذاكرة، ففي هذا الحال لا تجب الدعوة، لا تجب إجابة الدعوة لأن عليه ضررا في إجابة الدعوة. أيضا لو فرض أنك دعيت إلى مكان بعيد يحتاج إلى تنقل وليس معك ما يوصلك إلى هذا المكان، مثلا دعك رجل في جدة وأنت ليس عندك سيارة تذهب بها ويشق عليك أن تستأجر، فإنه لا تجب الإجابة. هذه بعض أو أهم شروط إجابة الدعوة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا مرض وإذا استنصحك فانصح أو فانصح له. استنصحك أي طلب منك النصيحة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، وطلب النصيحة يكون بلسان الحال وبلسان المقال. طلب النصيحة يكون بلسان الحال وبلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يطلب منك النصيحة مباشرة بأن يقول لك: أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، أريد أن أشتري هذا العقار، أو أريد أن أنتقل إلى مكان، إلى البلد الفلاني، أو أن أتزوج فلانة، فما تنصحني وما تشير علي به؟ يجب عليك أن تنصح. والثاني طلب النصيحة بلسان الحال، يعني لا يطلب بمقاله ولكن بلسان الحال، بحيث ترى منه تخبطا في أفعاله، عنده مال يتخبط به ولا يحسن التصرف، فمثل هذا ينصح، لكنه لم يطلب منك النصيحة بلسان المقال، ولكن حاله أو لسان حاله يقتضي أن تنصح له. وبماذا تنصح له؟ تنصح له بما تنصح به نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاجعل نفسك مكان هذا الرجل، فالذي تختاره لو كنت مكانه اختره له. هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعد، أو حسب الترتيب، وإذا عطس فحمد الله فشمت. إذا عطس، العطاس نعمة من الله عز وجل، لأنه به تخرج هذه الريح التي تجتمع في البدن، وخروجه دليل على القوة والنشاط، بخلاف التثاؤب فإنه دليل على الكسل والخمول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فإذا عطس وحمد الله، يعني قال الحمد لله، فإنك تشمت وتقول يرحمك الله، ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله، مفهومه أنه إذا عطس ولم يحمد فإنه لا يشمت. كذلك أيضا هل يذكر؟ يعني لو أن شخصا عطس ولم يحمد الله فهل يذكر يقال قل الحمد لله؟ الجواب: إن كان هذا الشخص جاهلا بالأحكام الشرعية ولا يعرف، كحديث عهد بإسلام أو صبي صغير أو نحو ذلك، فإنه يعلم ويقال من السنة إذا عطست أن تقول الحمد لله. وأما إذا كان هذا الشخص الذي ترك العاطس الذي ترك الحمد يعلم الحكم ولكن تركه كسلا أو نسيانا، فظاهر السنة أنه لا يذكر، فظاهر السنة أنه لا يذكر. إذن إذا عطس فحمد الله فشمته، أي قل يرحمك الله، ثم يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس فيما يتعلق بالتشميت، حيث إن بعض الناس إذا قلت له، إذا قال عطس وقال الحمد لله وقلت له يرحمك الله، يقول لك يهدينا ويهديكم الله، يقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم أو بالنا وبالكم. وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن هذا اللفظ لم يرد في السنة، ومثل هذه الألفاظ، ألفاظ الأذكار ألفاظ تعبدية، يجب أن يؤتى بألفاظها قدر الإمكان. وثانيا أن هذه الإجابة خلاف العدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فقل يهديكم الله، فكما أنه خصك بالدعاء فاخصصه بالدعاء، ولم يقل يرحمنا ويرحمك الله حتى تقول يهدينا ويهديكم الله. إذن هذا من الخطأ، فكون بعض الناس إذا شمت يقول يهدينا ويهديكم الله، نقول هذا خطأ، أولا لمخالفته للسنة، وثانيا أنه مخالف للعدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فاخصصه أيضا أنت بالدعاء بأن تقول يهديكم الله. وقوله إذا عطس فحمد الله فشمت، ظاهر الحديث أن التشميت يتكرر، لكن جاءت السنة بأنه يكرر ثلاثا، بمعنى أنه إذا عطس يشمت ثم يشمت ثم يشمت، وبعد ذلك يقال عافاك الله فإنك مسكوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، إذا مرض، المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله الأمراض من حيث الأحكام إلى أقسام ثلاثة: مرض يسير، ومرض خطير، ومرض ممتد، فجعلوا الأمراض ثلاثة أنواع. النوع الأول من الأمراض المرض المخوف، والنوع الثاني من الأمراض المرض اليسير، والنوع الثالث المرض الممتد، وكل له حكم. فالمرض المخوف، ما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف هو الذي جرت العادة بالموت به، أو أن المرض المخوف هو الذي لو مات منه لم يستغرب؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف ما لو مات الإنسان منه فإنه لا يستغرب؟ نقول الثاني، المراد الثاني. فليس المرض المخوف ما يكثر الموت به، بل كل مرض حتى لو لم يكثر الموت به إذا مات الإنسان منه ولم يستغرب فإنه من الأمراض المخوفة. والأمراض المخوفة يتعلق بها حكم أن تصرفاته الإنسان لا تصح إلا في الثلث فأقل، يعني بمعنى أنه لا يجوز له أن يهب أو أن يعطي إذا كان مرضه مخوفا. وأما المرض اليسير فهذا كالصحيح في عطاياه. وأما الأمراض الممتدة كمرض السكر والكلى ونحوها، فهذه إن ألزمته الفراش فهو كالمخوف، وإن لم تلزمه الفراش فهو كالصحيح، يعني عطايا كالصحيح. المهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعد، فعيادة المريض من حق المسلم على المسلم، وعيادة المريض فرض كفاية، عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وينبغي لعائد المريض أن يتأدب بآداب منها: أولا الإخلاص لله عز وجل في عيادته، فيقصد بهذه العيادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، والإحسان، وينوي أيضا الإحسان إلى أخيه المسلم. ثانيا من آداب عيادة المريض أن يسأله عن حاله، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من الطهارة والصلاة، لأن بعض المرضى ربما إذا مرض ولوم في المستشفى يدع الصلاة زمن بقائه في المستشفى، بحجة أنه لا يستطيع التطهر ولا يستطيع استقبال القبلة وغير ذلك، وهذا من الخطأ. الصلاة أيها الإخوة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه أن يصلي على أي حال، حتى لو كان على غير طهارة، حتى لو كانت ثيابه نجسة، حتى لو أسقط كثيرا من الشروط والأركان، يجب أن يصلي وأن يراعي الوقت، لأن الوقت في الصلاة هو أهم شرط من شروطها. أيضا من آداب عائد المريض أن يرشد هذا المريض إلى استغلال وقته بما ينفعه إلى الله، بما ينفعه ويقربه إلى الله، لأن بعض الناس أو لأن بعض المرضى تجد أن أوقاته تضيع سبهللا لا ينتفع بها، بل ربما أن أناسا يأتون إلى هذا المريض فيعطونه من الأشياء التي تشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله، فينبغي لعائد المريض أن يرشده إلى أن يستغل وقته بما يقرب إلى الله تعالى. أيضا من آداب عيادة المريض أن يختار الأوقات المناسبة لعيادته، قد يكون الوقت بعد العصر، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد العشاء، فيختار الأوقات التي تناسب المريض، لأن المريض إذا عاده الإنسان في وقت لا يناسبه فربما كان ذلك سببا في تضجره وتبرمه من هذا العائد. أيضا من آداب عيادة المريض أو من آداب عائد المريض أن يفتح له باب الأمل فيما يتعلق بمرضه، وأن هذا المرض الذي أصابه الله عز وجل به كان بتقدير من الله، وأن الأمر بيد الله، وكم من إنسان ابتلي بمثل هذا المرض وشفاه الله عز وجل. انظر إلى فلان أصيب بمرض وشفاه الله، وانظر إلى فلان أصيب بمرض وشفاه الله، خلافاً لما قد يفعله بعض الجهال من عائدي المرضى، تجد أنه حينما يعود المريض يزيد المريض حزناً وسداً لباب الأمل، فربما أنه عاد هذا المريض وقال: أنا أعرف شخصاً أصيب بمثل ما أصبت به، ما لبث 5 أيام إلا وقد مات. هذا يسبب لهذا المريض اليأس، فينبغي لعائد المريض أن يفتح له باب الأمل، وأن يقول له: إن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وأن يرشده إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الحق السادس من حقوق المسلم، بقي في مسألة المريض، هل الأولى أن يعود المريض كل يوم أو كل يومين أو كل 3؟ بعض العلماء قال إنه يعوده غبا، يعني يوما بعد يوم، والصحيح أن هذا يختلف، لأن من المرضى من يكون قريبا لك يحتاج أن تعوده كل يوم، بل ربما في اليوم مرتين، ومن الناس من يكون بعيدا عنك فيكفي أن تعوده مثلا كل أسبوع أو ما أشبه ذلك. فلو فرض أن هذا المريض عم لك أو خال لك فإنك تعوده كل يوم إذا استطعت. أما إذا كان هذا المريض بعيدا عنك أو من أبناء عمومتك البعيدين، فلو عدتهم في كل أسبوع مرة، كل 5 أيام مرة، حسب الحال وحسب أيضا التمكن من الذهاب إلى مقره وعدم ذلك. الحق السادس قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبع، يعني اتبع جنازته، واتباع الجنازة يكون من البيت، من بيتها إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة. واتباع الجنائز فيه فضل عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث وما جاء فيه من ترغيب، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فمن حق المسلم على المسلم، وهو من الحقوق الواجبة لكنها على سبيل الكفاية، أن تتبع جنازته، وذلك بالصلاة عليه واتباع جنازته من المسجد إلى المقبرة، وإن وقف على قبره بعد ذلك ودعا له فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا فرغ من دفن الميت أتى إلى قبره وقال: استغفروا لأخيكم فإنه، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيشرع لك إذا فرغ من دفن الميت أن تقف عند رأسه إن تيسر، وأن تدعو الله عز وجل له، وتسأل الله عز وجل له أن يثبته، لقوله عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقف ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت. وذلك لأن الميت يفتن في قبره. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه يجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه الأمور الثلاثة هي التي بنى عليها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ثلاثة الأصول. الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. الأصول الثلاثة التي كتبها الشيخ رحمه الله هي: الأصل الأول معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. أخذها من سؤال الملكين يسألانه: فأما المؤمن أو الموقن فيقولها، فيقول ربي الله. المؤمن أو الموقن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وهو لم يشاهد إلا مجرد الريح الذي يأتيه من الجنة والروح. قال: وأما المنافق أو الكافر أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد، مطرقة من حديد، يسمعها من يليه سوى الثقلين، يعني الإنس والجن. فدائما ينبغي للإنسان أيضا أن يسأل ربه الثبات، أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعيادة المريض فيها حق لله عز وجل وحق نعم، واتباع الجنائز، اتباع الجنازة فيها قيام بحق لله وحق لهذا الميت وحق أيضا لأوليائه، لأن أولياء الميت إذا رأوا الناس يتبعون جنازة ميتهم ويواسونهم ويصلون عليه كان ذلك مما يهون عليهم المصيبة. ولهذا شرعت التعزية، تعزية المصاب، والتعزية بمعنى التقوية. هذا ما يتعلق بالكلام على حديث أبي هريرة. وأنا نأخذ إن تيسر سؤالين عشان لأجل الوقت.